أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال آية 60: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وأعدوا أمر وإلزام، وهكذا الأوامر، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه الصيغة صيغة أمر وإلزام. والإعداد كما نعلم الإعداد للشيء تهيئة مقدماته، تهيئة الوسائل الموصلة إلى ولتحقيقه، كمثلا تعد الوقود لأجل أن تشعل النار، تعد السلم لكي تكون في الطابق العلوي، تعد الماء للغسل، وهكذا. فذن الإعداد للشيء تهيئة مقدمات، وأعدوا لهم إذن تهيئة المقدمات والوسائل والسبل. لهم من هم؟ ممكن أن تقول نرجعها على سياق الآيات السابقة عليها ونفهم من هم المراد، لكن الآن نحن هنا نريد أن نفترض أننا ننظر إلى هذه الآية على نحو مستقل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فلهم مبهمة مجملة، من هم تركت مفتوحة حتى يكون هذا الأمر بالإعداد متوجه إلى كل الأعداء المتصورين الذين يمكن أن تكون في مواجهة معهم، مفتوحة لم تبين من هم. إلا طبعا من يريد أن يضمها إلى سياق الآيات السابقة عليها يعرف ذلك. في سورة الأنفال قلنا الآية 60، لا نحن الآن نريد أن ننظر إلى الآية بشكل مستقل. فإذا وأعدوا لهم مفتوحة، كلهم هؤلاء لهم، يمكن أن يكونوا أعداء حسيين ماديين كالمجرمين والقتلة والمفسدين والقوى الظالمة الطاغوتية المتجبرة، يمكن أن يكون، مو يمكن يعني أقصد هذا من المصادق، ويمكن أن يكون العدو غير مدرك، غير مادي، غير مدرك بالحواس، وإنما يدرك بالوجدان، كشيطان الرجيم، كالنفس الأمارة بالسوء. فلاحظ إذن سعة لهم المفتوحة المواجهة لهم، وأعدوا لهم. وحتى هؤلاء الأعداء الماديين خلينا نسميهم المحسوسين، قسم منهم تعلمونهم، أمامكم عدو واضح أمامك، ويمكن أن يكون عدو متخفي لا تعرفه. نفس الآية تكملتها يقول وآخرين من دونهم، قسم دول لقبالكم المشركين تعلمونهم، لكن آخرين من ورائهم لا تعلمونهم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فإذا لاحظ سعة ما تشمله لهم، يمكن أعداء المنافقين الذين يتظاهرون بالدين لكنهم يضمرون لكم العداء لا تعلمونهم الله يعلمه. وممكن أن يكون عدو ليس الآن، يمكن أن يكون عدو مستقبلي، لأنه طبيعة البشر هو طبيعة تضارب وتضاد بالمصالح بالأفكار بالأيديولوجيات بالعلاقات بالأواصر، فهي طبيعة الإنسان توجد وتنشئ أعداء. فقد يكون بعض هذه الأعداء وأعدوا لهم قد لا يكون عدو اليوم، يمكن أن يكون عدو غدا. فإذا لهم تركت مبهمة لا يحدد بها عدو، حتى تكون مفتوحة، يعني الإعداد للمواجهة يكون مفتوحا لكل الأعداء الماديين المعروفين. الأعداء يومئذ كانوا المشركين والكافرين، ويمكن لا تعلمونهم كالمنافقين، ويمكن أن يكونوا أعداء مو ماديين محسوسين لا، وإنما يدركون بالوجدان وبالبصيرة، كالشيطان الرجيم، كالنفس الأمارة بالسوء. فمفتوحة إذن، وأعدوا لهم من هم مفتوحة لكل عدو ماديا أو معنويا. ما استطعتم، كل ما استطعتم بكل ما تستطيعون استعدوا، وأعدوا كل ما تسمح به قدراتكم. طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الإنسان إلا بمقدار طاقته. فتقول أن بعض الأعداء ربما يحتاج إلى طاقة أكبر مما نستطيع اليوم. نعم، أنت أعد لهم ما استطعت من قوة اللي تتمكن منها اليوم، وسيعينك الله تعالى على أن تتكون لك قدرة وقوة لم تكن عندك اليوم. إذا عملت، إذا أعددت، وأعدوا لهم ما استطعتم بمقدار ما يبلغ جهدكم وقدراتكم، أعدوا لهم ما استطعتم. فأنتوا أعدوا لهم ما استطعتم اليوم، سيوفقكم الله تعالى وستؤهلون لأن يكون المستطاع لكم أكبر من هذا. هذا نظير معنى يمكن ذكرناه في بعض الأحاديث السابقة، الآية الكريمة لما تقول واتقوا الله حق تقاته. هو من الذي يدعي أنه يبلغ حق تقاته؟ هذا شيء متعسر، وتستطيع تقول مستحيل إلا من لطف به الله تعالى. فإذا كيف يأمرون الله تعالى بشيء لا نستطيعه وخارج عن قدرتنا؟ واتقوا الله حق تقاته. جاءتك الآية الأخرى فاتقوا الله ما استطعتم. أنت إذا اتقيت الله ما استطعت الآن، منحك الله تعالى قدرة وتقوى للمرحلة الثانية لم تكن تستطيعها بالمرحلة السابقة. فإذا عملت بما استطعت وفق المرحلة الثانية، أهلك لمرحلة ثالثة لم تكن تستطيعها من قبل. فإذا الهدف الاستراتيجي كما يقال اللي تريد الوصول إليه هو اتقوا الله حق تقاته، لكن ما هو السبيل للوصول إلى هذا الهدف وللتحقيق؟ أو ما هو التكتيك بالمصطلحات اليوم اليوصل إلى هذه الاستراتيجية؟ اتقوا الله ما استطعتم. فكل مرحلة تتق الله ما استطعت يؤهلك إلى مرحلة أعلى منها تستطيعها لم تكن تستطيعها من قبل، وهكذا إلى أن تصل إلى الهدف الاستراتيجي المطلوب. فإذا الآن ما استطعتم، أعدوا لهم وأعدوا لهم ما استطعتم، كل ما تسمح به قدراتكم أعدوه. من قوة، من بيانية، وأعدوا لهم ما استطعتم من ماذا؟ بيّننا من ماذا نعد؟ من قوة. فمن بيانية لبيان هذا الإعداد يتعلق بماذا؟ من قوة. وأيضا القوة كما ترونها مطلقة، قوة ماذا تشمل؟ وإن كان من يريد أن، وأغلب المفسرين ربما يعني أكثرهم، ما أستطيع أن أقول كلهم، أكيد يلتفت إلى أن القوة هنا يرد منها القوة العسكرية، لذلك توسعوا في شرح القوة العسكرية وجاءوا بالروايات التي تدل على أن القوة هنا المراد بها، واحد يقول السيف، واحد يقول بها الرمح، واحد يقول السهم، وإلى آخره. قوة تركت مطلقة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. السياق لو قرأناها مع سياق الآيات السابقة هو يشير بسورة الأنفال، تعلمون مركزة لتناول معركة بدر ومقدماتها ونتائجها وتفاصيل معركة، فيمكن أن يفسرها بمقتضى السياق بالقوة العسكرية. لكن قلنا أن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يمكن أن تكون شعارا مستقلا وأمرا مستقلا ومبدأ مستقلا، فنتعاطى معه على هذا الأساس. فقوة إذن من قوة، قوة مطلقة لا تقتصر على القوة العسكرية، لا، تشمل القوة الاقتصادية، تشمل القوة الإعلامية، تشمل القوة العلمية، تشمل القوة السياسية، تشمل القوة التنظيمية، تشمل القوة الاجتماعية، وهكذا مداها واسع. لم تحدد الآية، لم تقل من قوة عسكرية، لا، هذا أحد مصادق القوة، من قوة. كل مصادق القوة إذن مأمورون بأن يعدوا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. حتى ما يسمى اليوم بالقوى الناعمة أيضا قوة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فتشمل القوى الناعمة
ووجدت في الروايات ما يدل على أنه من القوة التي أمرت بها الآية هي يعني اللحى تصبغ بالسواد حتى نري العدو كبار السن الشيبة مثلي وأمثالي حتى نري العدو أننا شباب فندخل عليه الرعب. تصور حتى هذا داخل في عنوان القوة. رواية عن في الكافي أن الحسين بن علي عليهما السلام اختضب بالسواد فسألوه عن ذلك فقال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في غزاة غزاها أن يختضبوا بالسواد ليقووا به على المشركين. ليقووا نضع تحتها خط، إذن قوة، إذن مشمول أبو أعدوا لهم ما استطعتم من قوة حتى صبغ اللحية البيضاء بالسواد حتى نري الأعداء أننا شباب ولدينا الفتوة الكافية للقتال. هذا إذن داخل في عنوان القوة. فإذن حتى ما يسمى بالقوة الناعمة اللي تناولناها في حديث أو أحاديث سابقة بالتفصيل لأن شيء لم يلتفت له وهو مهم، القوى الناعمة داخل أيضا هي تسمى قوى ناعمة. فإذن واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهذه قوة إذن مشمولة بإطلاق الآية. وعلى رأس هذه القوة القوة المعنوية، القوة الروحية، الإيمان بالله تعالى، الصبر، الرضا والتسليم بما عند الله تعالى، التوكل على الله تعالى، الدعاء، التوسل، وابتغوا إليه الوسيلة، التوكل، وخير الزاد التقوى. التقوى هذه القوى المعنوية، هذه هي أصل القوى. نحن ذكرنا الآن مصادق عديدة من القوى، لكن أصل هذه القوى القوة المعنوية والقوة الروحية، لأنك تواجه بها أصل الأعداء. إنما هذه أصل القوة لأنك تواجه بها أصل الأعداء وأشرس الأعداء. تواجه بها ماذا؟ نفسك التي يقول عنها الحديث الشريف أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبك. وتواجه بها الشيطان اللعين الرجيم، إن الشيطان لكم عدو مبين، وصرح هذا به في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. فإذن أصل هذه القوى التي تطبق عليها الآية هي القوى المعنوية والقوى الروحية التي تواجه بها هؤلاء أعداء أعدائك. ولذلك هذه المواجهة أطلق عليها رسول الله صلى الله عليه وآله عنوان الجهاد الأكبر. فإذن أكثر إعداد للقوة تحتاج وين؟ في الجهاد الأكبر وفي مواجهة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. ونحن لا نلغي طبعا ما قاله المفسرون، أحدهم بموجب روايات فسر القوة هنا في الآية بالرمي ويأتي بأحاديث على ذلك، وآخر فساد، كله صحيح، هذه من المصاديق، لكنه لا نقتصر عليها، هي من مصاديق القوة بالتأكيد، وكانت هي القوة العسكرية. فإذن القوة العسكرية نعم هي مصداق من مصاديق وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكنه لا نقتصر على القوة العسكرية، لابد أن نلتفت إلى القوى الأخرى. وبالقوة العسكرية لا نقتصر على مصاديق التي كانت في ذلك الزمان. كان في ذلك الزمان وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي السيف والسهم والرمح والمنجنيق وإلى آخره. واليوم أصبحت الطائرة المقاتلة والصواريخ العابرة مثلا والسفن الحربية وتأسيس الأكاديميات العسكرية التي تنجب قادة وضباط يديرون شؤون العمليات ومراكز تدريب الجنود. هذه كلها لابد أن ندخلها في القوى العسكرية اللي هي واحدة من القوى. فلابد أن نفهم إذن القوة بمعناها الواسع. وما لم طبعا المسلمون ما لم يعدوا هذه العدة، أو قل ما لم يلتزموا بهذه الآية الشريفة وأعدوا لهم، أنتم أعدوا، مو تستوردوا من الخارج سلاحكم من الخارج وعلمكم من الخارج وثقافتكم من الخارج. إذا كانت قوتكم تستوردوها من الخارج سيستعبدكم هذا الذي يصدرها إليكم وسيملي عليكم ما يريد، وستكون قراراتكم مرتهنة إلى ذلك، لأنه هو مو قربة إلى الله تعالى يعطيكم ولا لسواد عيونكم يعطيكم. فإذن وأعدوا أنتم من قوة، ها القوة لا تكون مأخوذة من الغير، لأن هذا الغير سيستعبدكم وسيرهن قراراتكم وثرواتكم وسيستعبد شعوبكم، وهذا الذي يفعله طبعا القوى الكبرى اليوم. ما تعطي سلاحا إلا وفق شروط وفق إملاءات، فلا بد إذن وأعدوا لهم أنتم، وليس تقول نعم نحن أقوياء. أقوياء بماذا؟ أسلحة تستوردها، هذه ليست قوة حقيقية، لأنها ستجعل إرادتك رهنا لإرادة أولئك الذين يصدرون لك السلاح. لا، وأعدوا أنتم لتكون عندكم القدرة بإعداد وإعداد هذه القوة بالمعنى الواسع الذي ذكرنا. وأيضا نلتفت في الآية هو اختيار هذه التعابير المطلقة، لهم مفتوح، قوة مفتوح، لكي يكون هذا الأمر مفتوحا على جميع الأجيال وجميع الأزمنة. ولو كانت ذكرت مثلا بعض المصاديق لكان يمكن أن تبقى الآية مقتصرة على تلك المصاديق التي ما قالت. لو الآية قالت باعتبار نزلت يومئذ كان السلاح المتداول هو السيف والرمح والخيل وإلى آخره، فلو قالت وأعدوا لهم السيف والرمح لكان ما أخذت هذا المدى الواسع. وهذا طبعا شكل من أشكال الإعجاز القرآني والخلود القرآني، هو باختيار التعابير التي يفهمها أهل كل زمان بحسب زمانهم، وتكون صالحة للتطبيق في كل زمان بحسبه. وأعدوا لهم مفتوحة، قوة مفتوحة، لكي تطبق في كل زمان بحسب ذلك الزمان. وهذا شكل من أشكال إعجاز القرآن ومظهر من مظاهر خلود القرآن. أيضا من الملاحظ أن الأمر عام بعدة لحاظات، عام بعدة اتجاهات، عام بلحاظ المخاطبين. وأعدوا من هم؟ لم يقل يا أيها الذين آمنوا، لم يقل يا أهل المدينة يا أهل مكة أيها المسلمون. وأعدوا أمر موجه لكل الأفراد ولكل الناس، لأن المشكلة التي يراد معالجتها بهذه القوة التي يراد إعداد القوة لها مشكلة تعم الناس جميعا. فالخطاب إذن عام بلحاظ الأفراد، وما هي المشكلة التي يراد معالجتها؟ عدو الله وترهبون به، بقية الآية عدو الله وعدوكم. فأنتم إذن أمام مشكلة كل الناس مبتلين بها، فإذن كل الناس مخاطبون بالإعداد، إعداد القوة لمواجهة عدو الله وعدوكم. وكما أن الثمرات المرجوة من، ربما سنشير إليها إن شاء الله تعالى، الثمرات المرجوة والأهداف المبتغاة من إعداد القوة هي لمصلحة الناس جميعا. فإذن الأمر عام بلحاظ الأفراد، لأن المشكلة المراد معالجتها والأهداف التي يرجى تحقيقها هي عام لكل الناس. والأمر عام أيضا بلحاظ الأزمان، لا يوجد زمن موجه له الخطاب دون زمن آخر، لا كل الأزمان وكل الأجيال مخاطبون بهذا الأمر، كل الأجيال مخاطبون ومأمورون بأن يعدوا ما يستطيعون من قوة، من كل أشكال القوة التي تناسب، طبعا قلنا زمانهم، تناسب أوضاعهم. من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق العدالة في الأرض وتحرير الإنسان وإقامة دولة الإنسان وتوفير حقوق الإنسان بصفته الإنسانية التي تحفظ حقوق الإنسان، لا حكومة الأهواء وحكومة الشهوات وحكومة النزوات. التي يضطهد فيها القوي حتى التي تسمى ديمقراطية اليوم. وما هي نتائج الديمقراطية؟ أن صاحب الأكثرية كما يقال النصف زائد واحد يكون هو الحاكم والآخر يعزل ولا يراعى شيء من برامجه في العمل. إذن هذه لم توفر حقوق الإنسان كاملة، وإنما هي حكومة شهوات وحكومة نزوات. قرار زواج مثليين خلصنا لأغلبية في البرلمان يقرر بكل انحطاط وبكل رذيلة، يقر مثل هكذا القوانين لأن نصف زائد واحد صوتوا عليه. هاي مو حكومة إنسان، هاي مو حكومة تؤسس لحقوق الإنسان، هذه حكومة شهوات وحكومة نزوات. لا، إنما أعداد القوة يراد منه تحرير الإنسان وحفظ كرامة الإنسان وتوفير حقوق الإنسان وتحقيق العدالة في الأرض. من هذا كان الأمر عاما للجميع، وأعدوا لأن كلكم تريدون تحقيق هذه الأهداف، وهذه لو تحققت هي في مصلحتكم جميعا. فالخطاب موجه لكم جميعا، وأعدوا. كما أن البدن، إذا في الحديث الشريف مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كذلك المجتمع، الأمة كلها وحدة واحدة، الكل يشترك في تحمل المسؤولية والإعداد، إعداد القوة كل بحسبه لكي نحقق هذه الأهداف. إذن ما هو الغرض من إعداد القوة؟ ليس الغرض من إعداد القوة هو استعباد الشعوب، وليس نهب ثروات الشعوب، وليس التمدد على حساب الآخرين، ولا مصادرة حريات الآخرين كالذي يحصل اليوم. القوى التي تسمي نفسها مستعمرة، الغرب وكل القوى الطاغوتية والفرعونية عبر التاريخ، ماذا تعمل حينما تجد لنفسها قوة زائدة؟ تستعبد الشعوب، تنهب ثرواتها، تصادر حرياتها وإرادتها. إعداد القوة هنا ليس كما يفهمه الآخرون البعيدون عن الآداب القرآنية، لا، إعداد القوة هنا ماذا ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا هو الهدف لإخافة أعداء الله، إخافة أعداء الإنسانية الذين يعتدون على كرامة الإنسان ويصادرون حقوق الإنسان ويحرمونه من أن يأخذ حريته فيما يعتقد، حريته في سلوكه، يصادرون حرية الإنسان ولا يسمحون له بأن يعتقد ما يريد. فهذه الإخافة إذن لردعهم، ترهبون به حتى تردعوهم، ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبونهم وتخيفونهم حتى يتركوا الاعتداء على الناس الآمنين وانتهاك حرماتهم. إذن فهو من جهة يعني إعداد دفاعي احترازي، ليس هو للعدوان على الآخرين، ولا هو للبغي والفساد ومصادرة حقوق الآخرين، بالعكس هو لردع الطواغيت والمتجبرين الذين يريدون أن يستعبدوا الناس ويصادرون حرياتهم ويمنعونهم من حقوقهم. فهذا إذن الهدف الأول نستطيع أن نسميه هو لردع العدو وإشعاره بالعجز عن أن يقوم بأفعاله الشيطانية العدوانية الإفسادية ضد المجتمع، لأن سيرى أمامه قوة حاضرة متربص به وماخذ أهبة الاستعداد. بنفس الوقت هذا أيضا الإعداد يشعر الناس الآمنين المؤمنين بالراحة، بالاطمئنان، بالحرية لممارسة شعائرهم، تقاليدهم، يشعرون أن قوة تحميهم وليس يخافون أن يتخطفهم الناس. فإذن هذا هدف آخر. الهدف الآخر أيضا لما أرعبت العدو وجعلته خائفا مذعورا فاقد لزمام المبادرة إذن ستفتح الطريق واسعا أمام من يريد أن يعتنق هذه العقيدة ويختار العقيدة التي يريد. بينما في أزمنة كثيرة وفي مجتمعات كثيرة يخاف الإنسان أن يعتقد وأن يعتنق العقيدة التي يريد، لأن يوجد من يتربص به، يوجد ظالم لا يتركه يعتقد ما يشاء. فإذا وجدت هذه القوة وردعت الأعداء فحينئذ سيكون المجال مفتوحا لكي يعتنق الناس ما يشاءون من عقائد. هذا إذن هدف احترازي، فهو إعداد احترازي دفاعي تخويفي، وبنفس الوقت كما رأيت هو إعداد حركي لكي يتحرك الإسلام بدعوته إلى كل الأمم. لماذا يجعلون العوائق هؤلاء بعض الحكومات المتجبرة المتفرعنة؟ اليوم الحمد لله خل الأدوات مفتوحة، بعد لا تستطيع الحكومات الظالمة أن تعيق كثير من هذه الأمور. أصبحت وسائل الإعلام والفضائيات دخلت إلى كل مكان، بالسابق ربما كان يمنع كتاب، يحجر على أي شيء من وسائل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الآن يوم خل لا يستطيعون، يغلقون نافذة تفتح نافذة أخرى. لكن مع ذلك موجودة هذه المحاولات، موجودة هذه التكبيل الناس ومنعهم من أن يعتقدوا بما يشاءون ويمارسوا الشعائر والسلوكيات التي يريدون، موجودة هذه وقرارات أمثلة عليها كثيرة. إذن بهذه القوة، بإعداد هذه القوة تردعونهم، ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومن هذا إذن ننتقل أو نلتفت إلى هذه اللمسة الوجدانية العاطفية الرحيمة الموجودة في هذه الآية. وأعدوا لهم ليس عليهم، لما تقول لشخص أعددت لك هذا الدار فيه إحسان، فيه فضل، يعني أعددت لك كل ما تحتاج، كل ما تريد أعددت لك. أو الآية الشريفة أعدت للمتقين. إذن أعدوا لهم ليس عليهم، يعني هذا الذي تفعلونه هو شيء لمصلحتهم، رحمة بهم، هؤلاء الأعداء، لأنكم بإعداد هذه القوة ستردعونهم عن المضي أكثر في الإفساد والفساد والعدوان على الآخرين. فبهذا الإعداد تحمونهم من أنفسهم الأمارة بالسوء، تحمونهم من أن يتخذهم الشيطان جندا له. لاحظ حتى مع الأعداء هاللمسة الرقيقة الوجدانية العاطفية موجودة في الآية. هذا الإعداد مو بس لمصلحتكم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا حتى لمصلحة الأعداء، لأن ستضعون حدا لفسادهم وإفسادهم. وهذا إذن فيه مصلحة لهم حتى لا يولغون في الجريمة أكثر من ذلك. لاحظ حتى مع الأعداء هذه اللمسة الوجدانية إذن موجودة. الآن ونحن طبعا ما زلنا خلال الأيام السابقة كلها، وما زلنا إذن نستمد من سيرة النبي صلى الله عليه وآله ونأخذ الدروس المباركة منه. الآن بعد أن أخذنا هذه الفكرة عن الآية نريد أن نشير ولو باختصار، طبعا لأننا محدودون بوقت للحديث، فنريد أن نشير إلى مصاديق إعداد القوة في السيرة النبوية المباركة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كيف كان هذا الإعداد في السيرة النبوية المباركة؟ أول إعداد كان لشخص القائد نفسه، للنبي صلى الله عليه وآله، وهذه من تكفلها؟ الله تبارك وتعالى تكفلها. من الذي يعد النبي صلى الله عليه وآله؟ ومن الذي يصنع مثل هذا القائد الذي هو أفضل الخلق وأكرم الخلق؟ لا يستطيع أحد، الله تبارك وتعالى الذي تولى هذا الإعداد، إعداد القائد الحامل لهذه الرسالة المباركة أدبني ربي في الحديث الشريف، أدبني ربي فأحسن تأديبي. وفي الحديث الآخر عن الإمام عليه السلام قال: إن الله أدب نبيه ثم فوض إليه أمر الخلق. فأول إعداد في السيرة النبوية، أول قوة، هي قوة القائد، قوة صناعة حامل الرسالة، وهذه تكفلها الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله أولى بخطاب: واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. فأول إعداد، نحن الآن نريد أن نطبق هذه الآية، وطبعا حينما نطبقها على الرسالة النبوية المباركة رسالة الإسلام، طبعا بالتأكيد نأخذ منها الدروس لكل الرسالات المتفرعة عن رسالة الإسلام. فإذا أول إعداد لشخصية القائد، تربية القائد، إعداد القائد وصناعته ليكون مؤهلا لحمل الرسالة، وليكون مؤثرا ليس فقط في الأتباع والمريدين، لا مؤثرا حتى في الأعداء، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله حياته الشريفة مليئة بهذه الأمثلة. الإعداد الثاني للمال، لماذا؟ ونحن قلنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة شاملة لكل شيء، ومنها القوة المالية الاقتصادية. هنا يأتي الإعداد الثاني في الرسالة الإسلامية المباركة، إعداد المال، وهذا الله تبارك وتعالى أيضا تكفل به بإعداد أموال خديجة، وفتح الرزق واسعا، فالتجارة خديجة كانت تربح ربحا يذهل له، هم كلهم تخرج قوافلهم للشام، لكن في قافلة خديجة كان الرزق فشيء يذهلهم، خصوصا بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وآله بتجارة خديجة، هذا كله قبل دعوة الإسلام، فالدعوة للإسلام كانت تحتاج إلى مال، أعد الله تعالى هذا المال، وسع على خديجة مالا كان مبهرا، كان يطمع به أسياد قريش، كان رتل الجمال الذي يخرج إلى التجارة شيء هائل يذكرونه في الروايات. هذا الإعداد الثاني، إعداد المال. ولما بدأت الرسالة كان المسلمون، وين صرفت أموال خديجة؟ إلى أن سلام الله عليها لما دنت منها الوفاة كانت لا تملك إلا حصير أثر في جنبها صلوات الله عليها، ذهبت تلك الأموال، وين صرفت في الرسالة؟ وين صرفت على الرسالة؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وآله في معركة مثلا نقول صرف على المعركة، هذا ربما معنى لا يلتفت إليه أحد. وين صرفت هذه الأموال؟ قال النبي صلى الله عليه وآله: صرفت على شخصه، ولم يكن له طمع في هذه الدنيا، كان في ملبسه ومأكله وسيرته معلوم زهده. صرف على من هذا؟ ولم تكن معارك وحروب حتى صرف على المسلمين، عشرات المسلمين هؤلاء لما دخلوا في الإسلام وكانوا يتجمعون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، هؤلاء من كان يصرف عليهم يوميا إطعام وكسوة واحتياجات لهم ولعوائلهم؟ هؤلاء لما أسلموا هجرهم قومهم، لا بل عذبوهم قاطعوهم، فمن الذي كان يصرف على هؤلاء المعدومين المحرومين على مدى 13 سنة في مكة؟ تصور هذا العدد الكبير، عدد كبير بالنسبة للإعالة، ولم يكن عدد كبير في مواجهة قريش، كانوا نفترض 70-100 عدد المسلمين في مكة وربما أكثر من ذلك. زين، هؤلاء هم وعوائلهم واحتياجاتهم، طعامهم، ملبسهم، احتياجاتهم الأخرى، هذا كله كان ينفق، حتى تعرف أين كان ينفق مال خديجة. لا يأتي أحد ويقول: ما هذه المبالغة في إنفاق خديجة؟ أين أنفقت أموال خديجة؟ لم يكن هناك لا دولة ولا حكومة ولا حروب حتى تصرف عليها الأموال. التفت إلى هذا المعنى، من كان يصرف طيلة 13 سنة على هالعدد الكبير، هم وعوائلهم ومتعلقيهم وسائر احتياجاتهم؟ وعد 13 سنة كم يحتاج من المصرف هؤلاء. فإذا هذا الإعداد الثاني، إعداد القوة الاقتصادية، إعداد المال. الإعداد الثالث للسند القوي الذي يسند رسول الله صلى الله عليه وآله في دعوته المبارك، كما تقول الآية الشريفة: أو أأوي إلى ركن شديد، يستند إلى ركن شديد يحميه، يوفر له الغطاء السياسي الاجتماعي. كان أبو طالب، الله تعالى أعد أيضا أبا طالب ليكون هذا السند القوي، كان شيخ البطحاء، شيخ مكة، سيد مكة بعد أبيه عبد المطلب. فتوفر الإعداد الثالث وهو الركن الشديد الذي يأوي إليه رسول الله صلى الله عليه وآله. ويأتي الإعداد الإلهي الآخر أيضا للذراع القوي، الذراع الشجاع، الجندي المتفاني المضحي بين يدي قائده، وهذا علي بن أبي طالب سلام الله عليه. أيضا هذا أعد، لاحظ الإعداد: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولاحظ أشكال القوة التي أعدت لإنجاح الرسالة الإسلامية. وكان أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو فتى، هو الذراع اليمين الشجاع لرسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يخافون من الإقدام على رسول الله صلى الله عليه وآله مع وجود علي بن أبي طالب. الشاعر ينظم ذلك في بيت ويقول: فلولا أبو طالب وابنه علي بن أبي طالب لما مثل الدين شخصا فقاما. هم بعدين يأتون من لا يستحقون حتى ذكرهم بالذم، نعوذ بالله من انحطاط النفس. إذن لاحظ هذا، إذن كله هذا الإعداد الذي كان قبل الرسالة لكي نضمن مقومات نجاح الرسالة. ثم يأتي الإعداد الآخر بعد ذلك لما أعلنت الدعوة وصار فيها أتباع، إعداد هؤلاء الأتباع عقائديا قبل أن يكلفوا بأي تكليف، إعدادهم عقائديا، ترسيخ العقيدة في نفوسهم حتى يذوبوا في هذه العقيدة الجديدة. وهذا الذي مارسته السور المكية. القرآن المكي في أكثره لم يكن يتضمن أحكاما ولا تكاليف، وإنما كان يتكفل بملئهم إيمانا هؤلاء الأتباع، وترسيخ العقيدة في نفوسهم وقلوبهم حتى يشربوا بها ويضحوا من أجلها. هذا الإعداد الآخر. ثم تحرك النبي صلى الله عليه وآله لإعداد الوطن لهذه الدعوة الجديدة. ما ليبقى بزمن مفتوح في مكة، لا بخص يؤدي، وأدى طبعا لاستضعاف أتباعه والمؤمنين به، وسيؤدي إلى تذويب هذه الدعوة الجديدة في المشركين. فإذا لابد من وطن يحتوي هذه الرسالة ويحتوي هذه الدعوة ويحمي أتباعها ويكون منطلقا حينئذ لانتشارها. فقد الأمل بأن تكون مكة هي الحاضنة وهي وطن هذه الدعوة، فتحرك نحو الطائف، وفشلت المحاولة بسوء توفيق أهل الطائف إلى أن الله تعالى قيض له من أهل يثرب من بايعوه بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، ثم دعوه إلى الهجرة وهاجر النبي صلى الله عليه وآله، فأصبحت يثرب مدينة النبي صلى الله عليه وآله، وطن الرسالة، وطن الدعوة الجديدة الحاضنة للرسالة. وحينئذ بدأ بتأسيس دولته المباركة. يأتي إذن الخطوة الأخرى، الإعداد الآخر، وهي إعداد الأمة، أمة متماسكة، أمة متحدة، أمة قوية لكي تحمل هذه الرسالة وتنطلق بها. فأول ما بدأ بخطوة في المدينة آخى بين المهاجرين، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، ثم دعا الأنصار الذين كانت حروب طاحنة بينهم بين الأوس والخزرج كانوا في الجاهلية، دعاهم إلى أن ينبذوا تلك الأحقاد والعصبيات الجاهلية ويتحدوا في الدين الجديد، وهم جزاهم الله خير كانوا بهذا المستوى من المسؤولية. فأصبحتم بنعمته إخوانا، صلى الله عليه وآله. نعمة رسول الله، أصبحتم إخوانا. إذن إعداد الأمة الآن لكي تكون أمة قوية متماسكة متحدة. ثم يأتي هناك الإعداد السياسي، وقع معاهدات اتفاقيات مع اليهود مثلا، مع جهات أخرى، لأن كان في مواجهة مع المشركين، ولم يكن بمقدور المسلمين أن يفتحوا عدة جبهات في آن واحد، فعقد اتفاقيات ومعاهدات مع الأقوام المجاورين للمدينة، إما لكي يكسبهم للدين الجديد إذا كتب الله تعالى لهم الهداية، أو يحيدهم على الأقل، لأن أمامه عدو غاشم شرس، مشركو قريش وحلفائهم من العرب. لاحظ الإعداد السياسي إذن للرسالة الجديدة، ورافق ذلك الإعداد العسكري، التعبئة العسكرية أيضا والميدانية، فبدأوا بشن غارات يخرج سرايا إلى هنا وهناك، تحرشات هنا وهناك، تعرضات هنا وهناك، هذا كله قبل أن تقع معركة بدر التي كانت بعد 17 بعد 17 شهرا من الهجرة. كل ذلك كان أيضا مقترن بالتربية الروحية، التربية المعنوية من خلال النزول التدريجي للقرآن. كل حادثة تقع تنزل آية من القرآن، كل مشكلة تصير ينزل الحل قرآنيا، كل همس ولمس يحصل هناك الله تعالى يخبر نبيه الكريم صلى الله عليه وآله، أو يضيف لهم تكليفا، يضيف لهم، يبتدئهم بتكليف، يبتدئهم بعقيدة، يبتدئهم بزاد النزول هذا التدريجي للقرآن الكريم الذي رافق كل ذلك. هاي المعالجة المتواصلة، لم ينزل القرآن دفعة واحدة، لو نزل دفعة واحدة لما أدى هذا التأثير، لكن ينزل تدريجيا طيلة مدة الرسالة الإسلامية لكي يكون مؤثرا وفاعلا، ويخلي الدواء على الجرح كما يقال، وهو القرآن ينطق بذلك. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ما يفهمون ما يفقهون، بس هذه التشكيكات وهذه الاعتراضات وهذه الأسئلة التي ليس من ورائها جدوى بالنسبة لهم، لكنها كانت مفتاحا للإجابة حتى نعرف هذه الحقائق. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، لماذا كل يوم جايبنا آية، لماذا لا ينزل جملة؟ يأتي الجواب، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذن هذه باختصار بإجمال بحسب ما يسع به الوقت، الإعداد الذي رافق، إعداد القوة، ولاحظ سعة الإعداد وتفاصيل الإعداد الذي رافق رسالة الإسلام وحركة النبي صلى الله عليه وآله. ودائما أدعو إلى أن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم بهذه الرؤية وبهذه الدراسة وبهذا التحليل، حتى نستفيد منه، وليس مجرد عرض مناقبي وسرد تاريخي، هذا شيء أكيد داخل في أحيو أمرنا، لكن نحن نريد ما هو أكثر نفعا. فلاحظ يعني من هنا إذن نستطيع أن نفهم ضحالة ما يثيره بعض المبهورين بالغرب بأن الدين سبب للتخلف، وأن الأمة إذا أرادت أن تتقدم وتنهض عليها أن تتخلى عن الدين، وأن أوروبا ما تقدمت إلا لما تركت الدين وخلفته فانطلقت، هكذا يصورون، والحال العكس، المسلمين ما استعبدوا وما تخلفوا وما انحطوا إلا لما تخلوا عن دينهم، وإنما هم متخلفون لأنهم متخلون عن دينهم ولم يعملوا بما يأمرهم به الله تعالى والقرآن الكريم وأوامر قادتهم العظام. هذه آية واحدة الآن، هذه آية واحدة، بل بعض آية، مو آية كاملة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جزء من آية. تصور لو عملنا بهذا الجزء من الآية والتزمنا بهذا الأمر الواسع، كيف سنكون؟ وأين سيكون موقعنا من الأمم؟ لو كتب لنا سيادة العالم كما أريد لنا ذلك، لكن التخلف عن أوامر الله تعالى هي التي نزلت بنا إلى الحضيض. ولكن سيتحقق وعد الله تعالى وستسود هذه الأمة أمم العالم على يد الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، حينما تلتزم الأمة بهذا الجزء من الآية. أما إذا التزموا بكل الآيات فبخن بخن وطوبة لهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.